أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا 49 بعد 100 إن شاء الله تبارك وتعالى، مع مجالس رياض الصالحين. جعلني الله وإياكم منهم. نحن مع باب في المجاهدة، ومع الحديث 17 في هذا الباب، 11 بعد 100 في كتاب رياض الصالحين. وهذا الحديث حديث قدسي، سبق أن تناولته معكم في لقاءين سابقين إن لم يكن أكثر، يعني بدأناه مع نهاية محاضرة ثم أخذنا المحاضرتين السابقتين، وها نحن نستكمله اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى. والحديث عظيم جدا، يذكرني بخطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حين أرسى بها قواعد الإسلام، فمع هذا الحديث الذي اتضحت فيه معالم كثيرة، وسبق أن بينا جل هذه المعالم والحمد لله رب العالمين. الحديث كما علمت عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله العظيم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال سعيد قال سعيد كان أبو إدريس إذا حدث بهذا الحديث جثى على ركبتين، أي لما لهذا الحديث من عظمة، ورب العزة جل وعلا يتكلم ويخاطب عباده بهذه الحقائق وبتلك العظمة. ربنا يتكلم سبحانه وتعالى، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وليس كما زعمت الفرق الضالة النارية الهالكة أن الله لا يتكلم أو أن كلامه نفسي كما قالت الأشاعرة والماتريدية. هذا الحديث العظيم رواه إمام عظيم هو الإمام مسلم في كتاب البر والصلة باب تحريم الظلم، وروينا عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال ليس لأهل الشام حديث أشرف من هذا الحديث. مضى بنا الكلام في شرح هذا الحديث بفضل الله تعالى، فقرة واحدة حول الظلم أخذت محاضرة، ثم أخذنا عددا من الفقرات في المحاضرة التي تليها. وأذكر وأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى فالحديث كما علمت عن هذا الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، وهو عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى، بمعنى أنه حديث قدسي. قال الله عز وجل في أوله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، كما قال ولا يظلم ربك أحدا، وقال وما أنا بظلام للعبيد. وهذا من الصفات المنفية عن الله عز وجل، والصفة المنفية توجب ضدها وهو العدل في أعلى درجاته وأكمل مراتبه. وربنا سبحانه وتعالى لا يعامل الناس بالعدل فقط، بل وبالفضل أيضا، فهو لا يظلمهم سبحانه وتعالى بالزيادة سيئة لم يعملوها أو بنقص حسنة عملوها. وفي ذات الوقت السيئة بمثلها والحسنة تضاعف إلى عشرة أضعاف، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. فذاك فضل الله تعالى الذي هو فوق العدل، والذي يعامل عباده بالفضل أن له أن يظلمهم. ويقدم ربنا عز وجل هذه المقدمة، إني حرمت الظلم على نفسي، ليقول لنا وجعلته بينكم محرما. ثم يصدر هذا الحكم فلا تظالموا. أين الأمة المسلمة من مثل هذا الحديث؟ كيف والظلم في الأمة كالنار في الهشيم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الوداع، في حجة الوداع، يقول أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. كيف الأموال وكيف الدماء وكيف الأعراض في حياة أمة تنتسب لهذا الدين، إن كان يصح أن يطلق عليها كلمة أمة؟ وليس هذا الظلم حراما في الدين فقط، بل في كل الرسالات الظلم حرام بين البشر جميعا. لا يجوز الاعتداء على نفس محترمة. من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. والناس كنفس واحدة، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جاء الإسلام من أجل هذه الكليات، الإسلام بمعناه العام والخاص، حماية الدين والنفس والنسل أو العرض والعقل والمال. أين الأمة من مثل هذا؟ هل هذا مرتبط بجماعة أو بفرقة أو بحزب؟ هل هذا دين وهابية أو تيمية أو صوفية أو غير ذلك؟ هذا دين رب العالمين حرم فيه الظلم في الوقت الذي نرى الظلم في الناس كأنه هو الدين وهو القانون. ويعيش الكبار على مبدأ من لم يتذأب أكلته الذئاب، فهم يتغدون بشعوبهم قبل أن تتعشى بهم الشعوب. وتبعات الظلم في كل مكان، ومنها هؤلاء الذين فروا من ظلم الظالمين سيما في سوريا، وسكنوا بلاد الفرنجة، وراح الأوروبيون يختطفون أولادهم لينصروهم وليكونوا أوروبيين، كهذه الأحداث التي تسمعون عنها في السويد وفي غيرها، وما نسمع أقل بكثير من الحقيقة المرة. آه من الظلم، ونحن نرجو أن نرتشف رشفة عدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، والبغي هو الظلم، يعظكم لعلكم تذكرون. يسمعها نفر من العرب أو الأعراب من رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقولون: والله لقد دعوت إلى مكارم الأخلاق أخا العرب. مكارم الأخلاق تجدها في آية من كتاب الله عز وجل. ثم قال الله تعالى في الحديث: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. سواء كان الضلال بمعنى التيه تائه أو عدم معرفة الحق، أو بمعنى الغاوي الذي لا يقبل الحق. والناس في الضلال أصناف وأنواع، والضلال في اللغة له عدد من المعاني، ويمكن أن يكون الضلال هنا ضد الهدى أو بمعنى عدم معرفة الحق أو عدم قبوله، فيسمى غاويا الذي لا يقبل الحق هو من أهل الغي. فالله يقول: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. فمرد الأمر كله إلى الله. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله، أولئك في ضلال مبين. وعلى العبد أن يأخذ بالأسباب، وكثيرون خالفوا هذا المنهج، يدلهم الله ويهديهم ويأبون إلا العمى والعوج، كالذي حكاه الله عز وجل عن ثمود: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. أي هداهم الله وبين لهم ودلهم، لكنهم استحبوا العمى على الهدى واستحبوا الغي على الرشد، فنالوا جزاءهم. فالناس كلهم ضالون إلا من هداه الله تعالى. ومن قبل هداية الدلالة منحه الله عز وجل هداية المعونة والتوفيق، ومن ردها فلا يعطى الثانية، كهذا الذي حدث مع أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه فاستجاب لقومه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله وحاج لك بها عند الله، أي على ما قام به من دفاع عن الإسلام ونبي الإسلام عليه الصلاة والسلام، فلينطق بكلمة التوحيد. وقومه حوله يقولون أترغب عن ملة عبد المطلب يا أبا طالب؟ فقال بل على ملة عبد المطلب ومات عليها. فأنزل الله عز وجل قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. يا عبادي كلكم ضال لا يعرف الحق أو لا يقبله إلا من هديت، فاستهدوني أهدكم، اطلبوا مني الهداية فإذا طلبتموها فإنني أجيبكم وأهديكم إلى الحق، كما دائما وأبدا نقول في فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم. وهنا قال ربنا استهدوني أهدكم، فمتى طلبت الهداية من الله بصدق وافتقار إليه وإلحاح فإن الله تعالى يهديك. جزاك الله خير يا شيخ علي، ربنا يكرمك ويعفو عنا وعنك يا رب. ولطالما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بالهداية في أدعيته وفي صلاته، رب اغفر لي وارحمني وعافني وهدني وارزقني. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يمكن أن تشمل الطريق الحسي والطريق المعنوي، فالهداية للطريق المعنوي هي الهداية إلى دين الله، والهداية للطريق الحسي كأن تكون في أرض فلا ضللت الطريق أو تهت أو ضعت، فسر ربك أن يهديك. وقل كما قال موسى عليه السلام ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، ولا تقل كما يقول الصوفية إذا ضللتم الطريق وتهتم وكذا وكذا فقولوا يا عباد الله أغيثوني فستجد عباد الله عندك، شرك صراح والعياذ بالله. نسأل الله أن يهدينا جميعا الهداية بكل معانيها. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ثم قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فهاتان الجملتان الخاصتان بالجوع والعري ذكرهما الله عز وجل بعد أن ذكر الهداية، لأن في الهداية غذاء القلب بالعلم والإيمان والجوارح بالعمل الصالح، وأما الطعام والشراب والكسوة فهي غذاء البدن، لأن البدن لا يستقيم إلا بالطعام، ولا يستتر إلا بالكسوة. ولهذا قال: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. وصدق ربنا عز وجل: كلنا جائع إلا من أطعمه الله. ولولا أن الله تعالى يسر لنا ما يكون به طعامنا لهلكنا، بل إن ربنا سبحانه وتعالى لو لم يطعمنا فإنه لا يشبعنا طعام. وربنا سبحانه وتعالى هو صاحب الرزق، وما نحن إلا أسباب. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. نسأل الله العفو والعافية، ونعوذ بالله من الحرمان. والماء، من صاحب الماء ومن الذي ينزله من السماء؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا مرا كماء البحار. وما ماء المطر وتكون السحاب إلا من هذا الماء المالح، لكن الله عز وجل بقدرته يجعله عذبا، ولو شاء لجعله ملحا أجاجا. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لك الحمد ولك الشكر يا الله. الحمد لله الذي جعله عذبا فراتا برحمته، جعله عذبا فراتا برحمته، ولم يجعله ملحا أجاجا بذنوبنا. وهو الذي سلكه ينابيع في الأرض، وهو الذي قادر على أن يذهب به. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. هذا الماء لو اجتمع أهل الأرض والسماء على أن ينزلوا قطرة واحدة ما استطاعوا لذلك سبيلا، ولكن الله عز وجل هو الذي ينزله بقدرته ورحمته. فسبحان من أطعمنا من جوع، وسبحان من سقانا من عطش وروانا، وسبحان من كسانا من عري. إذ نحن لا نطعم شيئا من طعام أو مأكول ولا من مشروب إلا بالله عز وجل. ولهذا قال: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. واستطعام الله عز وجل يكون قولا وفعلا، فبالقول نسأله، وبالفعل نأخذ بأسباب الرزق، وعلى رأسها الإيمان والتقوى. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال عن أهل الكتاب: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، يعني فيما نزل عليهم وليس فيما حرفوه، وما أنزل إليهم من ربهم، خاتم الكتب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. كما علينا أن نأخذ بالأسباب من جهة الاستطعام الفعلي، أن نحرث الأرض ونحفر الآبار ونستخرج المياه ونزرع الحبوب ونغرس الأشجار، وهو قول الله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يذكرنا بالآخرة مع الدنيا. ثم يقول جل وعلا: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. ذلك أن الإنسان يخرج من بطن أمه ليس عليه ثياب، بل يخرج مجردا لا ثياب ولا شعر يكسوه. ثم إنه من حكمة الله تبارك وتعالى أنه خلق لنا من الكسوة ما نستر به عوراتنا، فتكون كسوة حسية، وأمرنا بلباس التقوى ليكون سترة معنوية. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. وسبحان الله العظيم الذي هيأ الأسباب لنجد ثيابا نستر بها العورات ونتجمل بها في المناسبات. وعلى كل حال فنحن عراة إلا بكسوة الله، إلا بكسوة الله عز وجل. وقد سخر لنا من الكسوة ما نكسو به أبداننا وله الحمد من أصناف اللباس المتنوعة. حتى رأينا ابتلاء في الثياب يكون فتنة للناس فيما وقع في البلاد الغنية، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال ابتلاء وبلوى يحتاج إلى صبر على أداء ما يجب فيه، وإلى شكر على ما يجب له. الحمد لله الذي من علينا باللباس، ولولا أن الله يسره لنا ما تيسر، فلله الحمد وله المنة. هو الذي سترنا ومن علينا، لهذا قال: يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفي الربط بين الطعام والكسوة والهداية مناسبة، لأن الطعام في الحقيقة كسوة البدن باطنة، لأن الجوع والعطش معناه خلو المعدة من الطعام والشراب، وهذا تعري لها. والكسوة ستر البدن ظاهرة، والهداية الستر المهم المقصود، وهو ستر القلوب والنفوس من عيوب الذنوب. ثم قال تعالى: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. وهذا أيضا من تمام نعمة الله عز وجل على العبد، أنه جل وعلا يعرض عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. من الذي يعرض؟ الله عز وجل. فهو يقول إنكم تخطئون بالليل والنهار، ذلك أن الإنسان غير معصوم، ذلك أنه كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي جميع الذنوب من الشرك بالله والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله. الشرك بالإقلاع عنه وما دون الشرك بالتوبة منه، وقد يغفر الله ما دون الشرك بمشيئته، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن في الأخير مغفرة للذنوب جميعا، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا، أي جميع الذنوب من الشرك بالله والكفر والكبائر والصغائر كلها يغفرها الله تفضلا منه وجودا وتكرما سبحانه وتعالى. وفي كل ليلة ينزل ربنا عز وجل إلى السماء الدنيا وينادي على عبادي، يا عبادي هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر. الله أكبر. هو الذي يعرض سبحانه وتعالى. وهنا قال فاستغفروني أغفر لكم، أي اطلبوا مني المغفرة حتى أغفر لكم مهما أذنبتم ومهما تبتم ورجعتم. فربك التواب، أي كثير التوبة على عباده كثير الخطأ. فاستغفروني أغفر لكم. ولكن طلب المغفرة ليس مجرد أن يقول الإنسان اللهم اغفر لي تائها غافلا، بل لا بد من توبة صادقة يتوب بها الإنسان إلى الله عز وجل. توبة خالصة لله عز وجل، ليس فيها رياء ولا سمعة. وأهم معالمها ندم الإنسان على ما وقع منه من الذنب، فالندم توبة، والإقلاع عن الذنب فلا توبة مع الإصرار على الذنب. والذي يتوب وهو مقيم على ذنبه كالمستهزئ بربه، ولا يصر على ذنبه فلا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. ولا بد في التوبة من رد المظالم لأهلها، أو على الأقل أن يسامحوا فيها. وعلى العبد أن يعزم على ألا يعود، فإن تاب وأقلع عن الذنب لكنه إذا حانت له الفرصة عاد إلى ذنبه فهذا لا يقبل منه، فهذه توبة لاعب مستهزئ. وعلى العبد أن يعجل بالتوبة قبل فوات الأوان، وفوات الأوان بالموت، والموت يأتي بغتة، والقبر صندوق العمل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار. وآخر فوات للتوبة بالنسبة للعبد ما لم يغرغر، وبالنسبة للدنيا بأسرها ما لم تطلع الشمس من مغربها. فبادر أخي الكريم بتوبة صادقة إلى الله عز وجل مع الرجوع إليه ما دمت في زمن الإمهال، واعلم أن الله عز وجل أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن من رجل كان على راحلته وعليها طعامه وشرابه ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته عليها طعامه وشرابه في أرض فلاه لا أحد فيها، فأضاع الناقة وطلبها فلم يجدها فنام تحت شجرة ينتظر الموت، فإذا بخطام ناقته متعلقا بالشجرة وقد جاء الله بها فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ثم يقول الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أن يرزقنا الإنابة إليه، ثم يقول الله عز وجل يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني، يعني أنه تبارك وتعالى غني عن العباد لا ينتفع بطاعتهم ولا تضره معصيتهم، فإنه عز وجل قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالله عز وجل لا ينتفع بأحد ولا يتضرر بأحد لأنه غني عن الخلق جل وعلا، إنما خلق الخلق لحكمة أرادها تبارك وتعالى، خلقهم لعبادته وهو الغني عنهم لأنه الصمد الذي له المجد وله السؤدد يستغني عن العباد وكلهم إليه يقصد. ثم إنه سبحانه وتعالى وعد الطائعين بالثواب وتوعد العاصين بالعقاب حكمة منه، لأنه خلق الجنة والنار وقال لكل منكما علي ملؤها فالنار لا بد أن تملأ والجنة لا بد أن تملأ كما قال عز وجل ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن فالله سبحانه وتعالى لن تنفعه طاعة الطائعين ولن تضره معصية العاصين ولن يبلغ أحد ضرره مهما كان. فينبغي على كل إنسان أن يعلم هذا الحق وتلك الحقيقة حيثما كان. يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فكل ما تفعله أيها الإنسان هو لك ولا يعود على الله عز وجل منه شيء. هو ينادي عليك يأمرك وينهاك لا لمنفعة تعود إليه ولا لمصلحة ترجع إليه، إنما من أجلك أنت، من أجل حياتك وسعادتك. لذا قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فهذه هي الحياة الحقيقية، وأعظم منها الحياة في الآخرة يوم يقول الإنسان إذا قصر في طاعة أو ارتكب سيئة يا ليتني قدمت لحياتي. فالحياة هناك، ومع ذلك جعل الله للطائعين جنة في الدنيا قبل جنة الآخرة، وهي جنة الطاعة والراحة والسكينة والاستقرار والسعادة والطمأنينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وهذا في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وهذا في الآخرة. ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الجملة لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. لو أن أول الخلق وآخرهم، خلق جميعا بما فيهم الملائكة وإنسهم وجنهم، كانوا أيضا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، كانوا متقين جميعا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا. لأن الملك ملكه لا للطائعين ولا للعاصين. ثم قال بعدها يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. أي لو كان العباد كلهم من جن وإنس ومن أولهم إلى آخرهم، ولك أن تتخيل أعدادا تصل إلى المليارات، لو كانوا كلهم فجارا وعلى أفجر قلب رجل فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. لماذا؟ لأنه هو القائل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. سبحانه، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى. الآية، فالله جل وعلا لا ينقص ملكه بمعصية العصاة ولا يزيد بطاعة الطائعين، فهو ملك الله على كل حال. وفي هذه الجمل الثلاث دليل على غنى الله سبحانه وتعالى وكمال سلطانه وأنه لا يتضرر بأحد ولا ينتفع بأحد لأنه غني عن كل أحد. لأنه غني عن كل أحد سبحانه وتعالى. إذا يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. ثم قال تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الله أكبر. هذه الجملة في الحديث تدل على سعة ملك الله عز وجل وعلى كمال غناه تبارك وتعالى. لو أن الأولين والآخرين والإنس والجن قاموا كلهم في صعيد واحد فسألوا الله ما تبلغه نفوسهم من أي مسألة وإن عظمت فأعطى الله كل إنسان ما سأل، بل أعطى الله كل سائل ما سأل، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا، لأن الله جواد واجد عظيم الغنى واسع العطاء جل وعلا. ثم قال إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. اغمس المخيط في البحر وانظر ماذا ينقص البحر. إنه لا ينقص البحر شيئا ولا يأخذ المخيط من البحر شيئا ولا يمكن أن ينسب إليه، وذلك لأنه عز وجل واسع الغنى جواد ماجد كريم سبحانه وتعالى. جل في علاه، نسأل الله من واسع فضله. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. ومعنى ذلك إنما هي أعمالكم، أي الشأن كله، أن الإنسان بعمله يحصي الله أعماله، ثم إذا كان يوم القيامة وفاه إياها. إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. الشأن كله أن الإنسان بعمله يحصي الله أعماله، ثم إذا كان يوم القيامة وفاه إياها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لذا قال هنا: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فمن وجد خيرا فليحمد الله، لأن الله جل وعلا هو الذي وفقه لذلك وأمره بذلك. ومن وجد غير ذلك من المعاصي أو ما فوق ذلك من الشرك والكفر فلا يلومن إلا نفسه، لأن الله نهاه عن ذلك، والعبد هو الذي اختار ذلك وأخطأ الطريق ومنع نفسه الخير. هكذا، فالخير ينسب إلى الله والشر ليس إليه. إذا وجد العبد خيرا فليحمد الله، لأن الله تعالى هو الذي من عليه أولا وآخرا، من عليه أولا بالتوفيق للعمل بعد إذ أمره به، ومن عليه ثانيا بالجزاء الوافر. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث حديث عظيم، تناوله العلماء بالشرح واستنباط الفوائد والأحكام منه، وممن أفرد له مؤلفا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فإنه شرح هذا الحديث في كتاب مستقل لعظمة هذا الحديث وبيان منزلته. فعلى الإنسان أن يتدبر هذا الحديث ويتأمله، ولا سيما الجملة الأخيرة منه، وهي أن الإنسان يجزى بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وهذا هو وجه ذكر المؤلف لهذا الحديث في باب المجاهدة، أن الإنسان ينبغي له أن يجاهد نفسه وأن يعمل الخير حتى يجد ما عند الله خيرا وأعظم أجرا. والله الموفق لا رب سواه، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار، وغفر الله لي ولكم وعفى الله عني وعنكم، استجاب دعاءكم، تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.